إيش؟ وقربه وإجابته أن فإني قريب من يسأل.
قلنا بعيدة الوقوع
لا قد تلف ما يمكن صحيحة ولا بعيدة لكنها الفرق أن إذا تدل على أن الأمر صادق بثلاثة إيه؟
قول
مباعث الفئة
في
المعارضة
ما
يدل
على
أنه قل أبو جيكون قد يكون وقد لا يكون لكن إذا تدل على هذا الشيء سيكون هذا فعلا. طيب وإذا سألك عبادي عني سألك عبادي عليا تقول على الله عني على الله فإني قريب ما قال فقل إني قريب فقل إني قريب فبعضهم قال إنه على تقدير قل إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب فيكون الجواب مخلوق جواب إذا وإني قريب نقول هذا المخلوق معموله يعني نقول القول فقل إني قريب ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير لوجهين الأول أن الأصل عدمه وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو أولى ثانيا أن الله عز وجل قال فإني قريب فأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى السؤال فإني قريب إذا سألك فإني قريب فهذا أبلغ من قولك فقل إني قريب وقوله تعالى فإني قريب هل نقول إنها تعود إلى الله عز وجل فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه فإني قريب لأن الضمير يعود على الله عز وجل ولكن ما معنى القرب الذي أثبته الله لنفسه هل المراد أنه حال في المكان لا هذا شيء مستحيل ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى وهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه قريب مع علوه مع علو على عرش لأنه محيط بكل شيء والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى وهذا القرب لا يستلزم النقص بل هو دليل على الكمال ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب وشغل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا لأن الله فوق كل شيء فوق كل شيء فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا الهبط واد كبروا ورفع أصواتهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير لأن الله جل وعلا قريب قريب وإن كان فوق عرشه واعلم أن بعض بل الخلود من الجهمية وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطلهم، فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة، ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق، فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها. ومن الغريب أن الشيطان لبس عليهم والعياذ بالله، فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق، وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق، تركوا نصوص العلو وهو كمال، وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوا تقتضي النقص، وأن الله سبحانه وتعالى تفيد به مخلوقاته، وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلق. فالحاصل أن نقول إن هذا الخرف لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه وتعالى في الأماكن التي نحن فيها، وكلما جاءك من هذه النصوص تعلم أنه دال على عظمة الله عز وجل وإحاطته. ومنه ما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، فإنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا يفرق فيه الخلود، يقول له يقبلون له، هذا واضح جدا عندهم، فيقال: أنتم نظرتم بعين أعور. نعم، عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرح لها من وجه آخر، أهملتم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ عليه، وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله أسأله، فإنهم أولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقد قال الله تعالى: إن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم الذين سمى الله. فنحن نعلم علم اليقين في الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نقل عن ربه يقول: لو وجدتني عنده، ما أراد أنه وجده الحجرة التي فيها المريض، ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من الانكسار من انكسار القلب والإنابة في الله عز وجل والحضور ما لا يكون عنده في حال الصحة، فإن الله تعالى عند المنكسرة في قلوبهم من أجله صح أن يعبر بهذا التحديد. فهذه النصوص لأخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلو، لأنه كما قلت لكم تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه يقرب من خلقه كما يشاء. ولا منافاة، هذا صحيح بالنسبة للمخلوق، ما يمكن يكون في أعلى شيء ويقل منه قريب، لكن الله تعالى يوجد مثل شيء وهو السميع البصير. ومنذ كذلك أيضا قوله تعالى في الحفظ: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها، يحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يخرج من خلقه كما شاء كما قال السلف، ولا نكيف، والله أعلم بهذه الكيفية، لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قرب من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا، نعلم أنه لا يزال عاليا، لا يزال عاليا سبحانه وتعالى. نعم. لا ما يستطيع، لأنه في الأطعام لما قال سبحانه وتعالى في المطعم قال: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عنه في الأطعام، ففرق الله عز وجل بين الأطعام وبين ذلك في المطعم. نقول على نفسه تقول برحمة لا بمعنى أنه ينغمر فيها
نعم يعني
بالآجة والصواب بالآجة
والصواب
ما نخبر إلا أن هذا حديث واحد فرق في المغصورة فيما روى عن ربك
ما نتصور
لا نتصور العندية لا بما في العلو بالنسبة لله عز وجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عنده هو بالصف لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو استدار التصوير الحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ وفي العيادة قال لوجدت من عنده فقط لنا
الشيخ الشفقة ما تحدث
نعم
الشفقة
نعم
في الدعاء ما تحدث هذا الصوت لأن الله عز وجل ليس قريب لذاته ولا يعني أنا الكيفية والشفقة تقول أن الله بعيد ليس بقريب
أن الله في السماء لكن ما علوه هو قريب
الشفقة تقول ليس بقريب
لا ما
من الله عز وجل
إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو أنه هو أنه هو أنه لكنه قريب قربا لا يخذين ما نعرف كيف يحتاج لكن قريب نثبت انه قريب ولكن لا نعلم كيف هذا قريب بل يلزم ان يكون ذلك في حق الخالق لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله فهو علي في ذنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أظن هذا الوقت عليه نعم قال فإني قريب قريب هذا الخبر إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فأنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس بالمخلوقات فهو قريب في علوه علي في ذنوه سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبره اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهاد لكن حجبت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه أن وقد تحذف في الذي ليس فيه أن قد تحذف في شيء ليس به أب كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من والي أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعان قال إذا دعان مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص يعني يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ممات الرسول صلى الله عليه وسلم او يا ايها الولي الفلاني بعد موت المتقى الولي ادعو الله لي او ما اشبه ذلك ففائدتها الاخلاص ان يكون مخلصا لله في الدعوه الفائده الثانيه اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا، لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته. ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفائدتها إذا دعان حقا، دعاني حقا يعلم أنني سأوفيه دعوته. الشيء الثالث تفيد صحة افتقاره إلى الله، وأنه حقيقة مفتقر له، إذ أنه لا يدعى إلا من كان مفتقرا إليه. فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة، وهي الإخلاص، الإقامة بالإجابة، والثقة بالله عز وجل، والثالث صحة الافتقار إلى الله، بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو، المستغني لا يدعو. وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما قال أجيب مسألته، قال أجيب دعوته. وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة، إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه، إما بأن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما بأن يدخرها له. فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم، فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟ أجاب الدعاء لا شك، لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له ما اختار. قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته، وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته التي سأل، وقد لا يكون من المصلحة. طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قال بعدها فليستجيبوني، فليستجيبوني أي فليجيبوا لي، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجاب، وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا له. وقول فليستجيبوا لي هنا ما قال فليستجيبوني، وقلنا أجاب وقال أجابه، لكن هنا عدلها بالله استجاب له، لأنه ضمن معنى الانقياد، ضمن معنى الانقياد، وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها. نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك بذلك، أجابوا لك ولم يقل أجابوك، فضمن معنى الإجابة، فضمن الإجابة معنى الانقياد. فليستجيبوا لي يعني فلينقادون، إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي، مبنية على الإيمان. وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي، لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام، وليس مجرد تصديق، بل هو تصديق باطمئنان قلب. ولهذا يقول اطمأن قلبه به وصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي، اللام هذه في الفعلين لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعل بالتعليل، نعم، كلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب. أما الرب عز وجل فإنه يستحيل بحقه هذا، فيكون ما جاء في القرآن من مثل هذا التعبير يكون معنى التعليم لأجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف، بمعنى حسن التصرف وبمعنى الغنيمة، بمعنى الغنيمة. ولهذا قال يا راشد يعني يا غانم. وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كمان رشدا أي حسن التصرف. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أي الغانمون. فهي قريبة من نعم المكلفين. وفي هذه الآية لعلهم يرشدون تحتمل المعنيين، الرشد بمعنى حسن التصرف والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم، فإنه غانم الرابح ولا أحد أرضح منه. طيب إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين، فماذا نقول؟ نقول ما في معنى. يقول الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز إذا كان المعنيان لا يتنافيان. وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا؟
المعنيين يكون أبلغ
يعني. نعم. فرجل قال دخل اللصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المراد بالعين؟
المال.
وعينه أيضا اللي تجري علم قول وعينه الباصرة كده يمكن. فإذا علمنا أن هؤلاء النصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول إنهم دخلوا على بيتي فأفسدوا عينه فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل وش عليه؟ على أن هذا المشترك اللفظ المشترك مستعمل في المعنيين. المعنى إذا دلت لي فلا معنى، فلا معنى يعني. نعم.
الشيطان يقول بمعنى الهداية.
نعم.
يقول بمعنى هداية.
الهداية؟ لا الهداية نعم من حسن التصرف. الهداية من حسن التصرف. نعم. لا ما فيها الكريم، لأن هذه أيضا سيأتينا شرف الفوائد أنها صالح الله مهي. نعم يجينا شرف عن الفوائد لا لا بإذن الله ما يكون
لا
في المخلوق تكون ترجي والتعليل والتوقع والإشفاق. وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني وفي التمني. طيب ناخذ فوائد ولا نمشي حتى أنتم من الصيام؟ يعني ما هناك شيء معلل من قبل
ونستهاجي
لعنى المسلمين لأنه مسؤول هذا للتعليم مقول للتعليم. نعم
هل يحق المفروض لعنى المسلمين؟
طيب قيل لكن من اللي قال العالم مشهور؟ يعني معنى اني اترجى يعني اترجى ان يرشدوا؟
لا هو تحقق
يعني اختلف. لا يعني اسمعك هذا ما دام الله علل فعلا من افعاله. نعم
يعني
نقول ان
العباد متفاوتون.
لا هو منهم
من
يرضي
ومنهم من لا.
ابدا اذا استجابوا لله وامنوا رشدوا لا شك. لابد اذا استجابوا لله وامنوا به لابد ان يرشدوا. ثم قال تعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. احل لكم ليله الصيام الرفث. كلمه احل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، وإلا لما احتيج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل. بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا، لأنه ليس الأصل ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ الصيام المحمود السابع وهو صيام رمضان. وقوله الرفث، الرفث نائب الفاعل، فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع، لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحي منه ويسمى رفثا، يسمى رفثا. ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى، بإلى الرفث إلى نسائك، أي الإفراء إلى نسائك. والإفراء عن الجماع لقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد الرفث إلى نسائكم، النساء جمع نسوة، ونسوة اسم جمع لا مفرد له، ومفرده مفرده نعم، مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد. نعم طيب. قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا، لا في نهاية الصيام ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباس، نعم، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم، فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرج، اللباس يستر العورة، والمرأة والزواج يحصل به تحسين الفرج. ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويشمل ذلك أيضا يعني مع اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة، يشمل التقارب بين الزوج وزوجته، كما قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا. نعم. فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية، وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يتفكرون؟ هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي الصيام. ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحلم، وهي قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون وتختانون أنفسكم. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين، أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك وشق عظيمة، حتى إن بعضهم ما صبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر. ولهذا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون، ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه غالبي مو دائم. فبقرة هو بقر، أين في الحروف؟ بقرة وهي أقل معنى. أين البقرة واحدة ولا البقر؟ البقر البقرة أين؟ فالمسألة غالبية. قال: تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم، هل المعنى فتاب عليكم قبل أن تتوبوا، أو أن الله نسخ هذا الأمر والنسخ توبة، لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه إثما؟ أيه المعنى؟ لكن هذا المعنى أخير هو الأصح. ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب، لأنه لولا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما. فيعبر الله عز وجل عن نسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم. ما نقدر نحكم بشيء، نقول على بيه ما نقدر، لأن حسب المسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقل عليك المثال ثم تضطر إلى أن تقول أغلبي، هل أغلبي ولا مطلع؟ نعم. نعم.
عام القرآن.
لكن هنا في هذه الآية دليل، في هذا الآن قريب. أما في القرآن في القرآن
نعم
في القرآن إما أن يكون هذا خوف أهل لما بعده أو إذا لك وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتنان ما نضبطها إنما في هذا الآية تدل على المحرم من قبل. نعم
يعني
يأخذ بين اثنين يعني التفاتر يعني
مو
بل إنسان
يكون نفسه
يعني
يحصل
بينه. نعم هذا من المقصود بلا شك. إن في واحد ممكن يأخذ الثاني قصدك مثل تقاتلون يعني بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني ما يتدل على الفاء لكن قد يكون هذا من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى قد يكون هذا من جملته. إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدر نقول هذا هو الفائدة لأن يعني كلمة التعال ما تدعي المشاركة. نعم قال فتاب عليكم لماذا تاب؟ قلنا بالنسخ لأنه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم فتاب عليكم وعفى عنكم. العفو يكون في مقابلة إساءة كما قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فما هي الإساءة اللي حصلت؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم خلال الصيام قبل أن ينسخ التحريم. ولهذا قال وعفى عنكم. وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب ومن أسماء الله تعالى العفو. ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى يعني وفروها وأثروها. فالآن باشروهن إلى آخره. فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن. وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر وأنها مبنية على الفتح في محل نصب. وقوله باشروهن المراد بالمباشرة على الجماع وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها بشرة المرأة وبشرة الرجل. وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا كل أمر. فما المراد في هذا الأمر؟ نعم الإباحة أو وضع التحريم نعم أو كذلك لا بينهما فرق لا بينهما فرق. ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم. فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم وبينهما فرق. فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط. وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم إن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباح. فالآن ظهر الفرق بين القولين. أولا طيب حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ وصار كأن لم يكن مفهوم. فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح بعد ما كان حراما صار مباحا، وهذه حجة قوية. والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه، كأن التحريم ستر وضع على مغطى، فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد مباح أو أنه يكون حسب حكمه بالأول؟ نعم حسب الحكم الأول، وهذا هو الذي يبدو راجحا، وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا لأن كلا التعليلين قوي، لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحظر هو رفع للتحريم. رفع للتحريم طيب دقيق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر، يعني قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت، ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرما صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم ماذا؟ نقول عاد على ما كان عليه، والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا.
نعم.
لا نحن كلامنا عن القاعدة العامة، هل نسخ التحريم رفع له أو أنه مقتضى الإباحة؟ الأمر بعد التحريم.
نعم.
لكن دلت أخرى على حكم. لا ما كيف
الفرق؟ نعم. على قولنا أن المباح ثلاثة أحكام خمسة. يكون في فرق بين التابعين. يكون في فرق بين.
إيه لأنه إذا قلنا بأنه يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل النهي مستحب؟ فيكون مستحب، قد يكون قبل الأمر مستحبا فيكون مستحب، يعني يبقى على الاستحباب. لا البيع حكم الإباحة، البيع حكم الإباحة لا شك.
هذا كل الأمرين يصير بالإباحة.
أيهم؟
إعادة
الله عليه. لأن الصيد في الأصل مباح. لأن الصيد في الأصل مباح، لكن إذا كان الشيء مما يطلب، مثل أنا لو قلت لا تزر فلانا وهو قريب لك مثلا، لا تزر فلانا، ثم قلت لك إذا طلعت الشمس تزور، هذا الأمر مو معناه الإباحة. إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة، وإذا قلنا إنه لإباحة بقيت الزيارة مباحة، هذا المعنى. نعم. باشروهن، قلت المراد به الجماع، طيب وما دونه من باب أولى وليس محرما، ما دونه ليس محرما. وابتغوا ما كتب الله لك، ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم، كتب لكم كتاب الكونية أو كتاب الشرعية، يعني بمعنى ما قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم. نقول تحتمل معنيه وشمولها لهما أولى، فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحته، أو ما شرع لكم من التهجد في ليالي رمضان، أو ما شرع لكم من السحور، كل هذا داخل. أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا، كتابة قدرية، من طلب الولد في هذا الجماع كما قاله بعض المفسرين، قال ابتغوا الولد يعني لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط، ولكن من أجل حصول الولد والذرية. نعم، فأقول إن الآية تشمل الأمرين، وابتغوا ما كتب الله لكم، والفوائد سبعتين، وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن، على الأول على باشروهن. كلوا واشربوا، ما معنى الأكل والشرب؟ وش الأكل والشرب؟ ما تبين لنا. وهو كذلك أول ما يظهر الفجر لا شك أنه مو على طول بيتبين، بيظهر شيئا فشيئا، ولكننا نحن مكلفون بما نستطيع حتى يتبين لنا ويتضح. وقول الخيط الأبيض من الخيط، عرفنا لما قال سبحانه وتعالى من الخيط أن يتبين بمعنى يتميز هذا من هذا، كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن ما تدخل على يتبين من هذا إلا إذا قصد به التمييز، يعني حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر بينت المراد بالخيط، خيط إيش؟ بياض النهار. نعم يعني، والخيط الأسود سواد الليل. وفي التعبير بكونهما خيطين دليل على أنهما يتعاقبان، أنهما يتعاقبان، وأن هذا قد يكون في جهة وهذا قد يكون في جهة، لأنهما خيطان، والخيطان لا بد أن يتعاقبان، وإلا لكان خيطا واحدا فقط. وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجر صادق وكاذب، وبين أن الصادق هو الذي يكون معترضا في الأفق مستطيرا كالطير أو كجناح الطير من الشمال إلى الجنوب، وأما كاذب فهو الذي يكون مستطيرا بالله في الأفق كبان بالسبحان يعني كبان بالذب. وذكر أهل العلم أن بينهما ثلاثة فروق، الفرق الأول أن الصادق مستطير مبتلئ، وأما ذاك فهو مستطير، والثاني أن الصادق لا ظلمة بعده وذاك يظلم، والثالث أن الصادق متصل بالأفق وهذا بينه وبين الأفق ظلمة. ولكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قلنا إن يتبين بمعنى يظهر، ولكنه مضمن معنى الظهور والتمييز من قوله الخيط الأبيض من الخيط، يعني يتميز هذا من هذا. وقوله من الفجر، هذه بيان لقوله الخيط الأبيض، ولم يقل في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، يعني السرابيل تقي الحر والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم فالدروع. فالمهم أن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر، يعني حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل، فهمتم؟ لكن هناك من الليل اكتفاء بقوله من الفجر، لأن الشيء يتبين بذكر مقابله. ونظير ذلك سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. طيب، وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم إذا تبين، ثم إذا تبين، وهذه من ساعة الله، من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أتى بثم بعد التبين للتوسعه على العباد. ولهذا روى الإمام أحمد بسند لا بأس به أنه إذا أذن الفجر والثناء في يدك فإنك لا تضعه من يدك حتى تقضي حاجتك يسيرا على المكلفين. ولهذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت. وقول حتى يتبين لكم الخير ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا بمعنى أنهوا، أنهوه على وجه التمام. وقول الصيام تقدم أنه في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله فلن يكلم اليوم الإنسية. نعم. والمراد بالصيام شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقوله تعالى إلى الليل، ما المراد بالليل؟ غسقه؟ أجواب لا، ولكن أوله. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أخطأ الصائم. وبمجرد غروب الشمس أي غروب قرصها يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظنه بعض العوام. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن الصوم محدد من وإلى، من وإلى، فلا تزيد فيه ولا تنقص. وسيأتي إن شاء الله الفوائد حكم الوصال. وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، استثنى من هذا حالة واحدة وهي إذا كان الإنسان عاكفا في المساجد وهو صائم فإنه لا يباشر زوجه. ولهذا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والضمير في قوله هن يعود على النساء، وجملة وأنتم عاكفون نعم حال من الواو في قوله ولا تباشرون. وقول عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف، والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون. ولهذا نقول الاعتكاف في اللغة لدوم الشرع، وما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد طاعة له، بلزوم المساجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف معروف في الجاهلية ومعروف في الإسلام. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وهو مشروع في رمضان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول، ثم قيل له ليس الليلة في هذه العشر فاعتكف في الأوسط، ثم أوليها في العشر من الأواخر حتى خرج إلى الناس وقال إني أريد تلك الليلة، فمن كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. فكان الاعتكاف في رمضان طلبا لليلة القدر. ثم إنه سيأتي إن شاء الله في فوائد حكم الاعتكاف هل هو سنة وهل هو يشترط له الصوم أو لا يشترط. وفي ذكر الاعتكاف بعد آيات الصوم استنبط بعض العلماء أن الاعتكاف سيكون إلا في رمضان وفي آخره إلا في رمضان وفي آخره. نعم، لأن الله ذكره تابعا لآيات الصوم بعد أن ختم الكلام على الصوم. والله أعلم هل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله. تلك وش تي هذه وش معناها يا حسين؟ تي تلك تي اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب. وقد تقدم أن الكاف هذه تكون باعتبار المخاطب واسم إشارة باعتبار المشار إليه، وأن الأفصح فيها أن تكون الكاف أن تكون حسب المخاطب، فيقال في المذكر المفرد ذلك، وفي المؤنث ذلك، وفي المثنى ذلكما، وفي جماعة الذكور ذلكم، وفي جماعة الإناث ذلكم. قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم ونودوا أن تلكم الجنة التي أرثتموها. وقال تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه. وفي المثنى قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. نعم، وفي المفرد ذلك وهو كثير. وهذه اللغة المشهورة الفصحى وفيها لغة ثانية أنها أي كاف تكون مفردة مفتوحة دائما على تأويل المخاطب بالمفرد. وفيها لغة ثالثة فتحها للمذكر مطلقا وكسرها للمؤنث المطلقة. وهنا تلك في المفرد المذكر أولا، فالمعنى تلك أيها المخاطب. نعم، وإن كان المخاطب جميع الناس لأن الناس جنس فيصلح أن يعبر عنها بالمخاطب. نعم، معيش
مراعاة المخاطب
في الكمال في الكمال. معيش مراعاة
المخاطب في
الكمال. إيه كثير ما يتخجل القرآن الأغلب القرآن كأنه يخاطب الإنسان عموما بالقرآن يخاطب الإنسان يعني تلك أيها الإنسان حدود الله. وهذا كثير حتى العقبات غير الكاف في اسم الإشارة تجدها في المفرد. قال وتلك حدود الله. حدود الله جمع حد، حدود جمع حد. تلك أي
خلصة في الواقع
تلك حدود الله ما فيها. نعم، تلك حدود الله. الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع، ومنه حدود الدار لأنها تمنع من دخول غير ما فيه. فمعنى حدود الله أي موانعه، أي موانعه. واعلم أن حدود الله نوعان، حدود موانع أي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. وهذه موانع الدخول وهي في المحرمات، وموانع أخرى تمنع من فيها من الخروج منها تمنع من فيها من الخروج منها، وهذه حدود الأوامر. طبعا حدود الله تعالى نواهي وأوامر. النواهي ماذا ما شأنها؟ تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. والأوامر تمنع من كان فيها من الخروج منها. ولهذا إذا جاءت الأوامر قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن لا تخرجوا منها. وإذا جاءت النواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذا هو الفرق. والكل منها يسمى حدودا لأن الأوامر لها حد لا تخرج منها، والنواهي لها حد لا تدخل فيها. وقوله تلك حدود الله من باب إضافة المشروع إلى مشرعه، مشروع إلى مشرعه فلا تقربوها. الفاء للتفريق ولا ناهية، أو إنها كذا نعم الدليل
حتى النون
ما يفزون حتى النون. فلا تقربوها، ما قال فلا تفعلوها، وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكم من إنسان حام حول الإماء وقع فيه، ولهذا قال فلا تقربوها. فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. كذلك يبين الله، هذه تجد في القرآن كثيرا، وقد أشرنا فيما مضى إلى إعرابها، وقلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك البيان يبين الله، أي مثل ذلك البيان يبين الله. تجوالكم وهي في القرآن كثيرا، وهذا إعراب، أن نقول إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما بعدها. وقول كذلك المشار إليه ما سبق من البيان، وأظنه كثير البيان في هذه الآيات، أولا البيان كثير. وبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل، حكم المباشرة في النساء، حكم الاعتكاف موضعه، ما يحرم فيه، نعم، وإلى آخر، المهم عدة أحكام بينها الله. وقوله يبين الله آياته للناس، آيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها الشرع، البراهين الدالة على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يقتضي الحكمة، ومنها ما يقتضي الرحمة، ومنها ما يقتضي العلم، ومنها ما يقتضي الإحاطة. المهم إنها متنوعة، الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، والمراد بها هنا شرعا البراهين التي تدل على ما تقتضيه من صفات الله. وذكر أهل العلم أن الآيات تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، وأن الآيات الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات لواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنصرون، إلى آخر. فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها كلها من آيات الله الكونية. وكانت آية على آية الله، لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها، وآية الشيء هي العلامة عليه، فلا أحد من المخلوقين يصنع مثل هذه الآيات أبدا. أولا. طيب، القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي، فإنها آيات شرعية تدل على منزلها سبحانه وتعالى. وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان والمصلحة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن الأخبار أخبار القرآن، أخبار الوحي، القرآن وغيره. إذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام، أحسن الأحكام. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لهذا تكون آية ولا لا؟ تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى، وبناء على ما تقتضيه، لأن الآيات تختلف، بعضها تقتضي العظمة تدل على العظمة، بعضها تدل على الرحمة، بعضها تدل على العلم، وبعضها تدل على الكبرياء. المهم تختلف. وقول يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، هذه لعل للتعليم. يتقون من؟ يتقون الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى في اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في التقوى. وبعضهم يقول إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم. وبعضهم يقول إن التقوى ترك المعاصي، ولكن أجمع ما قيل فيها ما ذكرناه فيما الأول، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. صحيح أنها إذا قلنت بالبر مثل وتعاون على البر والتقوى، صار المراد بالتقوى اتقاء المعاصي أو اتقاء المعاصي، والمراد بالبر فعل الطاعات. يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. هذا التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض السوك ما هو السوء، يخبط برجله ولا يهمه. لا، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب بجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا، فذهبوا فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا، وهم مش يجيبون على عود، ما هو شيء. هنا طيب، إذا نقول التقوى أجمع ما قيل فيها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
تكون هذه درجة قليلة في التقوى، يعني لا تكون التقوى شيء أعلى من فعل الأوامر والمستحبات. الأوامر مستحبة،
الأوامر المستحب أمر، لأن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، والنهي قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم. نعم.
لما قلنا من الآية كذلك هذه المرأة يشمل من أول السورة وليس مختص بأحكام الصيام.
لا، ما مطاها، لأن هذه الآيات مقطعة.
السورة مختصة.
لا، ما لو كان مختصة، يمكن لأنها تكون في الموضوع الذي فيه البحث، الموضوع الذي فيه البحث، وفي فيما سبق فيه كذلك من آيات فيه من قبل. نعم. يشمل، والله أعلم، إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة التي تليها من قوله أحل لكم الصيام إلى آخر الدرس. ولو قيل إنهم من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم، لكن طيب ثم أعلم أن قوله آياته كم فراث فيعم، يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع الآيات.
عرف الحد لغة
ما
عرف الحد
أجل عرفه كنا حدود شرعا هي أوامر أو نواهي، فالأوامر إينا في هذا في هذا المكان. أما الحد عند المنطقيين غير هذا، الحد عند المنطقيين تقدمنا في شرح عقيدة السفاري
يعني يختلف ما كان عنده
إيه يختلف في حسب الاصطلاحات.
نعم وقالها كان تبيين الآيات كان إقراء الإنسان أن يقرأ الإيمان
الإيمان
الإيمان يعلم أنه يستخدمون لأنه ثم إذا آمن يكفر.
لا أصلا ما في تقوى إلا بعد الإيمان، ما في التقوى إلا بعد الإيمان، فالإنسان إذا تبينت له الآيات اتق الله عز وجل
حصلت.
ما في تقوى يا أخي إلا بعد الإيمان، وهل الإنسان يتق شيئا لا يؤمن به؟ ما يمكن. ثم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مناسبة هذه الآية لما سبق مناسبة واضحة، ما عاد مناسبة واضحة، لأن ما سبق في آية الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان في زمان خاص. الآية اللي بعد هذه ولا تأكلوا هذا تحريم عام في ما يحكم وفي زمانه وفي مكانه، هذا وجه المناسبة. أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل بالصيام بين التحريم العام الذي يحصل بالصيام وفعل الصيام، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا المراد بالأكل ما هو أعم منه، لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع، أقوى وجوه الانتفاع هو الأكل. الإنسان ينتفع بالمال في بناء مسكن له، بناء المسكن متصل به ولا لا، لكن مهمة اتصال السوق أيهما ألصق به الثوب. كذلك أيضا يصف المال في الثياب، فقبل يصبها في فرش، والفراش أخص من البيت أولا، لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم عند الجلوس وما أشبه ذلك، يصبها في اللباس وهو أخص من الفراش، يصبها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء، ما عاد بعده شيء. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود، الوقود ما يصرفه بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن، نعم، وهما أخص انتفاعا بالماء. أقول لكم فإذا كان الله يقول لا تأكلوا أموالكم وهو أخص انتفاع، والذي قد يكون الإنسان لو لم يفعل لهلك، لو لم يأكل لمات، وكيف عاد بغيره؟ وقول لا تأكلوا أموالكم بينكم، كيف يقول أموالكم؟ أموالكم بينكم إذا صار مالي ورا ماكم، فنقول عندنا آكل ومأكول منه، آكل ومأكول منه. فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك، فكيف ترضى أن تأكل مال غيرك؟ فاعتبر مال غيرك بمنزلة مالك. وشو لأجل؟ لأجل أن لا تأكله، فما لا ترضى أن أحد يظلمك ويأكل مالك، فإن هذا يجب أن تنزل مال أخيه بمنزلة مالك. نعم، فعليه نقول فائدة إضافة الأموال المأكولة للغير إلى أكلها هو أن يعتبر بأن مال غيره يجب أن يحميه كما يحمي مال نفسه. وقوله بينكم أي في العقود من إيجارات وبيوت ورهون وغيرها رحمك الله، لأن هذه تقع بين اثنين. ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب والاقتصاد اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر، يعني فإذا نهيت أن تأكلها بالعقود فمن باب أولى أن تأكلها بالغصب والإكراه وما أشبه ذلك. وقوله بالباطل، كلمة بالباطل ألبى هذه حرفة، ولكن ما معناها؟ هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصبوبا بالباطل، أو معناها التعزية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها، يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا، نعم، ورميته بالحجر؟ نقول إن الآية لا صالحة لهما جميعا، فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل لأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال، ولا أن تأكل المال أكلا مصبوبا بالباطل. فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه. وقوله وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة. والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه، ومعلوم أن الذي يدري دلوه يريد التوصل إلى الماء. فمعنى تدور الحكام أي تتوصل بها إلى الحكام لتجعل الحكام وسيلة، وسيلة لأكلها. كيف يكون وسيلة لأكلها؟ تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة، ثم تخاصمه عند القاضي. ماذا يقول القاضي للمدعي عليك؟ يقول هكذا، إذا لم يكن لك بينة، إذا لم يكن للمدعي بينة توجهت عليك اليمين، فإذا حلفت برئت، إذا حلفت برئت. أفهمتم؟ الآن أنا أدريت بها إلى الحكام، أدريت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكم وسيلة لأكل المال. هذا قول في المسألة. والقول الثاني أن معنى صدورها إلى الحكام أي توصلوها إليهم بأن ترسوا الحكام ليحكموا لكم، بأن ترسوا الحكام ليحكموا لكم. فمعنى تدل الحكام توصلوها إليهم، ولد لأجل مش لأجلهم أن يحكموا لكم. وكلا المعنيين، كلا المعنيين صحيح.
لا أدخل فيها السفر بلاسة،
البلاسة
إذا أنا يبلس الحكام على كأن يأكلوا مال هذا في غير حق.
أي ما تكون أنت الذي أكلتها
هي، لكن أبليس
أي ما، بس الآية يقول لا تأكل وتدل. أما إن جعلنا الجملتين منفصل بعض، منفصلا بعضهما عن بعض، فهي نعم ترسل مثل ما قلت أنت، ويصل النهي عن شيئين، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه جملة مستقلة، ولا تدلوا بها إلى الحكام، هذه جملة مستقلة، لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة. ولهذا قال وتدلو بها ولم يقل ولا تدلو بها، فجعلها معطوفة على قوله ولا تأكلوا، فهي مبنية عليه.
ولا
أدلو أيها
على القول الثاني
إيه؟ يعود على الأموال، يعود على الأموال،
المال اللي
أرشيبه
القاضي غير المال
إيه ما خالف، لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بأموالكم لتأكلوها، أموال ثانية لجل تأكلوا بها أموال الغير يحكمون لكم بها.
سيد، هل البلاد اللي تحملوا قصد بشيء؟
نعم،
هل
لا لا الجاسم هو هذا الجاسم هو يخبره يخبر القاضي الحاكم الحاكم لأن فلان عنده مال نجل أخذه مثلا
أنا بالصلاة
أقول
على
مثلا نصف يعني يخبر لا اللي يدل الحكام على أموال الناس ليأكلوا وقال نعم الحكام الأمراء على إذا قلنا أن المرأة مثل ما قال غالي أما إذا قلنا أن معنى عند المحاكمة هو يشمل الأمراء ويشمل الحكام القضاة قالوا وتجروا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس قوله لتأكلوا قد يقول قائل أن فيها إشكال لأن قلوا ولا تأكلوا ثم قال لتأكلوا كيف يعلل حكم بنفس الحكم فنقول إن اللام هنا ليس في التعليل بل اللام هنا للعاقبة يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم الأكل أكل فريق من أموال الناس فاللام هنا للعاقبة وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل آل فرعون التقطوه لهذه العلة أو كانت العاقبة كذلك كانت العاقبة كذلك اللام في قول لتأكلوا اللام لام العاقبة وقول لتأكلوا لماذا مصر قريب الثوار النور منصوب بأن من المرافق بعد اللام على قول أو باللام نفسها على قول من أين أين صح لتأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا الفريق بمعنى الطائفة وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره يفرق عن غيره فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم فرقت وانفصلت وقول فريقا من أموال الناس طيب لو قال قائل قد يأكل كل ما للمدعى عليه من باب أولى من باب أولى أو نقول إن مال المدعى عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم فريق من أموال الناس على سبيل العموم لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عندهما هنا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ألبى هنا للمصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذنب وذلك لأنه باطل ومن هنا نعلم أن الباطل يعني الإثم ولكن هل هو في كل مكان الباطل والإثم؟ لا قد يراد الباطل ما لا منفعة فيه كما في قول عليه الصلاة والسلام كل ما هو في بني آدم فهو باطل إلا لعبه في القوس الذي هو ملاعب هذه الباطل
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء
أن يستجيبوا لي ويؤمنوا بي لأنهم يرشدون يستفاد من هذه الآية فوائد أولا أن الصيام مظنة إجابة الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آية الصيام ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آية الصيام قال بعض أهل العلم فيستفاد منها فائدة أخرى أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام نعم ومن فوائد هذه الآية بقينا لما ذكرت بعد ما تكلمها عن الصيام والإنفاق لا لكن كل يوم يعتبر عبادة واحدة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى
عنده علم الغيب، لأن قوله وإذا سألك في المستقبل. ومن فوائده ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أو رأفة الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي، حيث أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم. ومن فوائد الآية إثبات قرب الله سبحانه وتعالى بقوله فإني قريب، فإني قريب، والضمائر كلها تعود إلى الله، إني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ست ضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل. فيستفاد من هذه الآية الكريمة قربه سبحانه وتعالى، وهل هذا القرب عام، هل قرب الله تعالى عام أو خاص؟ تقدمنا الكلام في هذه المسألة وبينا أن قرب الله تعالى لا يكون إلا خاصا، وأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد لملائكتنا، وكذلك قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم المراد أيضا بملائكتنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد القرب عاما كما ورد في معية، المعية وردت عامة وخاصة، وأما القرب فذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إلا خاصا، خاصا بمن يدعوه أو بمن يعبده. فمن يدعوه كما في هذه الآية أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأما قربه من العابد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إن هذا عبادة. وسبق لنا أيضا أن قربه من عباده كريم لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته تبارك، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. المخلوق لا يكون قريبا مع بعده، لكن الخالق يكون قريبا مع بعده. وعلى هذا فلا تدل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، لأنه لا تلازم، لأنه لا تناقض بينهما في حق الخالق. لا الظاهر أن القرب أخص، أخص منها، ولهذا ما جاء عاما، ما جاء عاما بخلاف المعية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله، منين يؤخذ؟ من قوله أجيب، لأنه لا يجاب إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ومنها قدرة الله، ذات القدرة، لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة. ومنها إثبات كرم الله لقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية أيضا أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده. من أين تؤخذ يا حسين؟ من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لا من قوله وإذا سألك عبادي عني إلى قوله لعلهم يرشدون، هنا
بما الكلمة المعينة الخاصة. إذا دعا، إذا دعا، لأنهم نبهنا على هذا التفسير. فإذا يشترط لإجابة الدعوة إيش؟ أن يكون صادقا في دعوته بحيث يكون مخلصا لله، وأن يكون عنده شعور بافتقاره إلى الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدعو إلا وهو يشعر بالافتقار، وأن يكون لديه شعور بإيش؟ بغنى الله عز وجل وإجابته لقوله إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد، لقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن فوائدها أيضا أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان، لأن الله قرن بينهما، فمن تعبد لله وهو ضعيف الإيمان، يعني بأن يكون عنده تردد والعياذ بالله أو شك، فإنه لا ينفعه، أو يكون عنده أيضا إنكار كما يفعل المنافقون، فإنهم يتعبدون الله عز وجل ظاهرا لكنهم نعم ما عندهم إيمان فلا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب والعلل،